كمثل الشهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، ومع باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في هذه الترجمة تقدمت عندنا جملة من الأحاديث التي فيها التحذير من الغلو، والتحذير من التنطع، والتحذير من التعمق في الدين. فإن دين الإسلام دين يسر، دين السماحة، دين التيسير، دين العفو، دين موافقة الفطرة السليمة. فكل أمر يخالف الفطرة لا يقره الشرع ولم يأمر به الشرع، بل جاء الشرع بنفيه. فالشريعة لتحقيق المصالح وتكثيرها وإعدام المفاسد وتقليلها. ومن هذا الباب باب النهي عن التعمق والتنطع في الدين والغلو والبدع ومجاوزة حد الشريعة، تظهر سماحة الإسلام ويظهر وجه الدين الجميل. وما ذلك إلا لأنه الدين الخاتم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث به هو الرسول الخاتم، فشريعته آخر الشرائع وأكملها، وهو آخر الأنبياء وأكملهم، وكمل الله عز وجل به بناء الإسلام، بناء الدين، دين الفطرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون به ويقولون: ما أجمله لولا هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فبه كمل بناء النبوة والأنبياء، وبشريعته صلى الله عليه وآله وسلم اكتملت الشرائع، وتمت نعمة الله عز وجل على الخلق بهذه الشريعة السمحة وبهذا الدين القويم وبهذا الصراط المستقيم الذي رسمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسار خلفه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومن بعدهم تابعوهم وتابعوهم إلى زماننا هذا، وبعد زماننا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أهل هذا الدين قائمة به، مقيمة له، ثابتة عليه، غير محرفة ولا مبدلة ولا مغيرة لهذه الشريعة السمحة التي تدعو إلى الأخوة والمحبة، والتي تدعو إلى التآلف والتكاتف، والتي تدعو إلى التناصح والأخذ بيد الآخرين لقيام هذا الدين، والأخذ على يد العابثين المخربين المفسدين. ولذلك في شرعنا الحنيف وشريعتنا السمحة شرع الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل خيرية الأمة منوطة بهذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف الذي عرفه الشرع والذي بينه الشرع والذي علمه الشارع صلى الله عليه وسلم أمته، كما في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكما في قول الله جل وعلا آمرا الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هيئة الاجتماع لا الاختلاف والافتراق، والاعتصام بالكتاب والسنة لا التفرق فيهما وعليهما، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. حفرة النار حفرة الافتراق، حفرة الاختلاف المؤدي إلى إهراق الدماء، والمؤدي إلى تفرق الكلمة وتحزب الأمة إلى أحزاب وشيع متفرقة. وهذا أول سبيل لإزهاق روح هذه الأمة ولتسلط أعدائها عليها، كما في قول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اصبروا على ما آذاكم، اصبروا على ما أفسدكم، اصبروا على من أوقع بكم، اصبروا حتى تلقوا ربكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه من الأنصار الذين قال لهم: والذي نفسي بيده لأنتم من أحب الناس إلي، أو أنتم أحب الناس إلي. بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، بايعهم على السمع والطاعة وعلى أثرة عليهم وألا ينازع الأمر أهله، بايعهم على السمع والطاعة وعدم المنازعة وعدم الخروج على الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمر، فإن ذلك من أعظم البدع ومن أوسع أودية الباطل ومن أقوى أسباب الشر وأسباب ضياع الأمة وفشلها وذهاب ريحها وضياع شوكتها والاستهانة بها بين سائر الأمم. الأمة خير الأمم، علمها ورباها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرها من الافتراق، وأخبر رب العزة جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس من المتفرقين المفرقين دينهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، لست منهم في قليل ولا كثير، وإنما أنت من الأمة المجتمعة المؤتلفة المعتصمة بحبل الله المجتمعة على كلمة التقوى، لا المتفرقة والمفرقة والمختلفة، لأن هذا من سنن المشركين. يقول رب العزة جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تفرقت الأمة إلى أحزاب وشيع، ليس منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل ولا كثير، في شيء كبر أو صغر، إنما ذلك من فعل المشركين المخالفين المفرقين لأمر الدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الله القدري من أن الأمة ستفترق كما تفرقت الأمم من قبلهم، افترق أهل الكتابين من قبلكم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم أو أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ماذا يفعل؟ ينبذ إليه؟ يقاتله؟ يخرج عليه؟ يحاربه؟ يلعنه؟ يظهر معايبه؟ أم يسمع له ويطيع ويستر عليه؟ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا من أشنع البدع، بدعة الخروج، بدعة تفريق الأمة وتمزيق شملها، بدعة العصيان والتمرد على ولاة الأمور، وهذا من الغلو، وهذا من القول على الله بما لم يشرعه. كثرة المسائل من الناس والمجادلة من الناس من الأمور التي حذر منها الشرع. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء لم تشرع في زمان الوحي مخافة أن تحرم عليكم، ولا تسألوا عن أشياء مسائل تفترضونها وتظنون أنها ستقع قبل أن تقع فتتباحثون عنها وتتساءلون عنها، فإذا سألتم جاءكم ما يسوءكم وما يحزنكم وما يشق عليكم. تقدم كما ذكرنا في هذا الباب جملة من الأحاديث التي تحذر من التعمق في الدين ومن التنازع والاختلاف في الدين ومن الغلو ومن البدع. ومعنا في هذا اللقاء حديث بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، واسم أبي إياس شعبة، ويقال عبد الرحمن العسقلاني، ويقال ناهية. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الإمام المدني، قال حدثنا الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء عويمر العجلاني، وهو عويمر بن أشقر أو أبيض ويقال هذا لقب، وهو عويمر بن الحارث بن زيد ابن الجد بن عجلان العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي وهو ابن الجد بن العجلان وهو عم أبيه عم أبي عويمر وكان سيد بني عجلان، جاء إليه فقال أرأيت، عاصم يقول لعويمر أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ يسأل مسألة لم تقع بعد، ولذلك هذا داخل في المسائل التي تعاب على سائلها، يسأل مسألة ويفترض افتراضا أنه رأى مع امرأته رجلا، يعني ليس مجرد المعية، أي رآه يرتكب الفاحشة مع امرأته، اخترع هذا السؤال وتوقع هذا الأمر قبل أن يقع فابتلي به كما سيأتي. قال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ لو أخذته الغيرة والحمية فقتل هذا الرجل قبل أن يأتي بشهود أو ببينة، هل يقتل بقتله هذا الرجل؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، وهي لو أن رجلا قتل رجلا في بيته وادعى أنه كان يأتي الفاحشة مع أهله، هل له أن يفعل ذلك وأن يقتل هذا الدخيل؟ منع جمهور العلماء جمهور السلف منعوا من هذا الإقدام على قتل هذا الرجل، وقالوا إن فعل ذلك يقتص منه، يعني إن وجد رجلا مع امرأته فقتله فإنه يقتل به قصاصا، إلا أن يأتي ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف به ورثته فلا يقتل القاتل بشرط أن يكون المقتول محصنا. يعني لو أنه قتله ثم أثبت ببينة واضحة أنه قد ارتكب الفاحشة مع أهله أو قبل أن يقتله اعترف أو اعترف عليه ورثته وعصبته وأهله أنه ارتكب الفاحشة، في هذه الحالة لا يقتص منه، لا يقتص منه ولا يقتل به.
سنعود إن شاء الله. كان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
بفضل الله.
وأما إباحة القتل إذا تحققت تلك الشروط فيكون ذلك المقتول محصنا، لأن حد الزاني المحصن القتل الرجم كما هو معروف، فإن قتله وكان هذا محصنا وأثبت ببينة أو باعتراف أو بشهادة أنه قد ارتكب الفاحشة ففي هذه الحالة لا يقتل به. وقال بعض السلف بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام مطلقا، حتى وإن كان قد وجب على هذا الرجل الحد فإن قاتله في هذه الحالة يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد إلا بإذن الإمام. ومن السلف من قال لا يقتل أصلا، لا يقتل القاتل لهذا المعتدي على أهله أصلا، بل يعزر يعني يعاقب عقوبة تعزير فيما فعله ذلك من ذلك القتل، وذلك إذا ظهرت علامات صدقه وأمارات صدقه في دعوى أنه رأى هذا الرجل يأتي الفاحشة مع أهله. هذه المسألة واختلاف العلماء في هذه القضية، لو وجد رجل مع امرأته رجلا آخر فقتله هل له أن يفعل ذلك؟ وإن فعل ذلك هل يقتل به؟ تقدم الكلام في ذلك. فسأل عويمر العجلاني عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم عاصم بن عدي العجلاني سيد بني عجلان، ولذلك طلب منه عيمر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وهي إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا هل إذا قتله يقتل به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله أي سأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، لأن مثل هذه المسائل من التعمق والغلو في الدين، سؤال عن شيء لم يقع، سؤال عن شيء يسوءه إذا وقع وهو لم يقع بعد. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي كره النبي عليه الصلاة والسلام المسائل التي لا يحتاج إليها، ولا سيما إذا كان فيها هتك ستر مسلم. يسأل مسألة يؤدي الجواب عليها إلى هتك ستر مسلم، فهذه المسائل التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسائل التي يحتاج إليها السائل أو غيره مما يجب عليه معرفته من أحكام الشرع في العبادات أو المعاملات، فهذا أمر كما تقدم مرارا يجب السؤال عنه، كما أمر رب العزة جل وعلا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة، وسأله غير الصحابة من الناس، وكان الصحابة يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، وذلك في الوقت الذي كان المسلمون قد منعوا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسائل التي يحتاج إليها المرء في دينه في عبادته أو المعاملات بينه وبين الآخرين، هذا عليه أن يسأل وأن يتعلم قبل أن يقدم على العمل عبادة أو معاملة. كره رسول الله، كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي مثل هذه المسائل التي فيها إيقاع بعض المسلمين في أعراض البعض، أو مسائل لا يحتاج إليها السائل ولا غيره ولا يستفاد منها، وخاصة كما ذكرنا إذا كان فيها هتك ستر مسلم أو نيل من عرضه. قال فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فراجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، أي أن عاصما رجع إلى عويمر وقال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألتك، فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من المسائل. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي إن لم يجبك أو لم يرد على سؤالك لآتينه أنا. فقال والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا. عويمر لما أصر على مسألته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وألح في المسألة عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله هل يقتل به، وألح في هذا السؤال وقع له ما سأل عنه، وكما يقال البلاء موكل بالمنطق. الرجل لم ير شيئا على أهله لكنه اخترع مسألة لو وقع كذا ففعل كذا وكذا فما جزاؤه، هل يعاقب أم يعفى عنه؟ سأل مسألة لم تقع. وكما تقدم كان كثير من السلف لا يجيبون عن أمثال هذه المسائل ويقولون هل وقعت؟ إذا سأل سائل مسألة عادة لا تقع يقال له هل وقعت، ثم يقول دعوها حتى تقع، فإذا وقعت جاء الله عز وجل فيها أو لها بالمخرج. فهذا ابتلي ببلاء كان موكولا منوطا بمنطقه. سل لي يا عاصم رسول الله، أرأيت يا عاصم لما لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عاصما على مسألته أصر أن يأتيه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة فنزل الوحي وقد جاء إليه، وقد نزل قول الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نزل القرآن ببيان حكم هذه المسألة وهي الملاعنة. إذا رمى الرجل امرأته ولم يكن له شهداء، والشارع الحكيم والشرع الحكيم حريص على صيانة الأعراض، لأن هذه الفاحشة وهذا المنكر ثلمة في عرض الكثيرين، ثلمة في عرض الزوج وفي عرض الأب والأم والإخوة والأبناء. صان الشرع هذه الأعراض وحماها وحفظها، ولكثرة ما يقع بين الأزواج من خلافات ربما يغريه الشيطان بأن ينال منها ويطعن في عرضها على سبيل أن يفرق أهله أو القاضي والحاكم بينهما ولم يبدي عذرا له إلا مثل هذا الطعن في العرض. فصان الشرع الأعراض، فلم يقبل قول ولا طعن ولا شهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة على شخصين رجل وامرأة بأنهما ارتكبا الفاحشة، لا بد من أربعة شهداء يشهدون على الزنا الحقيقي لا مجرد خلوة ولا إغلاق بيت ولا سماع صوت، كل هذا صيانة للأعراض. وأما رمي الرجل امرأته لابد أن يأتي ببينة، وإن لم تكن له بينة فتجرى الملاعنة التي نزلت في قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تدفع المرأة عن نفسها وأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي كذب عليها، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ملاعنة مفاعلة بين الرجل وامرأته، والخامسة أن لعنة الله عليه، وفي المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما سأل الرجل هذه المسألة ولم تقع ولم تكن وقعت، فابتلاه الله عز وجل بها كما ذكرنا، لأن البلاء موكل بالمنطق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيكم قرآنا، الآيات التي فيها الملعنة بين الرجل والمرأة. وحكم اللعان اختلف العلماء فيه، أو قسموه أقساما، قالوا اللعان 3 أقسام: لعان واجب، ولعان مكروه، ولعان حرام. اللعان الواجب الذي يجب على الرجل أن يلعن امرأته فيه هو أن يراها تزني، أو اعترفت هي بالزنا فصدقها، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، ثم اعتزلها مدة العدة فأتت بولد، ففي هذه الحالة يكون الولد ليس ولده ويكون ولد زنا. في هذه الحالة يلزمه أن يلاعن، لزمه قذفها بالزنا لنفي هذا الولد، لينتفي من هذا الولد، لئلا يلحقه الولد فيترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. يبقى يجب عليه أن يلعن في هذه الحالة إذا رأى المرأة تزني، أو اعترفت له بالزنا فصدقها حينما اعترفت، عليه أن يعتزلها، وأن يكون الزنا هذا قد وقع في طهر لم يجامعها هذا الزوج فيه، فيعتزلها مدة العدة، فإذا ولدت تيقن أنها حملت من سفاح. ففي هذه الحالة يلزمه أن يلاعن لينتفي من هذا الولد حتى لا ينسب إليه، ففي ذلك من المفاسد الكثير، منها أن يتسمى وينسب الولد إلى غير أبيه، ومنها أن يستحل هذا الولد ميراث هذا الأب، ومنها أن يستحل النظر إلى امرأته وبناته، ومنها أن يحرم عليه أن يتزوج من هذه البنات، فعليه أن ينتفي وينفي هذا الولد بالملاعنة، فهذه الملاعنة أو هذا اللعان الواجب. والثاني اللعان المكروه، هو أن يرى أجنبيا يدخل على زوجته بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها، فيجوز له أن يلاعنه، يجوز، لكن لو ترك هذا اللعان لكان أولى للستر، لأنه يمكنه أن يفارقها بالطلاق، يعني هو لا يحب أن يبقى مع هذه المرأة التي ظن أنها قد وقعت في الفاحشة، فيجوز له أن يلاعن، لكن يكره هذا اللعان في هذه الحالة، ويستحب له الستر وإن كان غلب على ظنه أنها وقعت في الفاحشة، فله أن يطلقها، له أن يفارقها بالطلاق دون أن يطعن في عرضها أو يثير الشبه والشكوك حولها، فالستر في هذه الحالة أولى. الثالث من اللعان اللعان الحرام، وهو إذا لم يتيقن برؤيته أو باعترافها من أن امرأته قد زنت، أو يظن ويغلب على ظنه أنها قد زنت، في هذه الحالة يحرم عليه أن يلاعن ولا أن يظن ظن السوء بزوجته. يبقى اللعان واجب ومكروه وحرام. الواجب في حالة إذا ما رآها تزني أو اعترفت فصدقها فاعتزلها، وكان ذلك في طهر لم يجامعها فيه، فاعتزلها العدة حتى أتت بالولد، حتى ينتفي من هذا الولد، في هذه الحالة يجب عليه أن يلاعن حتى ينتفي من الولد. الحالة الثانية أن يظن لرؤية رجل دخل عليها أنها قد زنت، في هذه الحالة يجوز له أن يلاعن، والأولى ألا يلاعن، سترا لهذه المرأة وحفاظا على الأعراض، لأنه له أن يفارقها بالطلاق. الحالة الثالثة اللعان الحرام، وهو أن يلاعن ولم يكن له بينة، ولم يرى امرأته على زنا، أو لم يغلب على ظنه أنها قد وقعت في الفاحشة، في هذه الحالة يحرم عليه اللعان. هذه بعض المسائل المتعلقة باللعان بمناسبة ذكر هذه الواقعة. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليسأله عن إذا وجد رجل مع امرأته رجلا فقتله هل يقتل به أم لا. قال: فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما، أي دعا بهذا الزوج وهو عويمر وامرأته، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، أي كما جاء في الآية، قال: أشهد بالله لقد رأيتها تزني، أربع شهادات بالله وأنا صادق وما كذبت عليها، وفي الخامسة يقول: ولعنة الله علي إن كنت كاذبا. لو أن المرأة سكتت وأقرت ثبت كلامه، ولا يسمى ذلك ملاعنة، لأن الملاعنة مفاعلة، فالمرأة تنتفي وتكذبه وتشهد بالله أربع شهادات، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والله إنه كذب علي وما وقعت في فاحشة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين. في هذه الحالة تكون قد تمت الملاعنة. فتقدم فتلاعن، وفي سياق أطول من هذا السياق لهذا الحديث، وعظهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل من أحدكما تائب؟ يعني لابد أن يكون أحدكما كاذب، الرجل إما أن يكون كاذبا في دعواه أن امرأته ارتكبت الفاحشة، أو المرأة كاذبة في نفيها دعوى هذا الرجل، لابد أن يكون أحدهما كاذبا، فليتب إلى الله وليرجع عن غيه. لكنهما أصر فتقدم فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فجرت السنة في المتلاعنين، يعني التفريق بينهما. هذا من قول الزهري راوي الحديث عن سهل بن سعد الساعدي، ويقال هو من قول سهل، فإذا قال الصحابي من السنة كذا فحكمه الرافع، أما إذا قال التابعي من السنة كذا فهو مرفوع لكنه مرسل. ولذلك يقول الشافعي لعل سهلا حكم بذلك وقال السنة في المتلاعنين التفريق بينهما، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بذلك الزهري من بعده ففارقها، وفي بعض الروايات فطلقها ثلاثا. كذبت عليها يا رسول الله، يعني إن أمسكتها، يعني إن أمسكتها وأبقيت عليها فأكون أنا كاذبا عليها، لأنه لا يمكن لرجل أن يعتقد وأن يعلم أن امرأته وقعت في الفاحشة ثم يمسكها، لابد أن يكون كذب عليها في رميها. أو كذبت عليها، أي إن أمسكتها بعد ذلك فأنا كاذب عليها، لا يمكن أن أكون مخلصا لها في العشرة ولا محبا لها، سأكون كاذبا عليها في عشرتي إياها بعد رؤيتي أو علمي أو رمي إياها بالفاحشة. فطلقها ثلاثا، أو طلقها البتة كما في بعض الروايات، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الطلاق، لأن الملعنة كما تقدم هي فراق في نفسها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها، أي انتظروها حتى تضع، حتى تضع هذا الحمل، انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها، أي أن الولد الذي ولدته هذه المرأة التي لعنها زوجها لو جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة، الوحرة دويبة صغيرة، يعني حشرة صغيرة، يقولون هي نوع من أنواع الوزغ الأبرص، لأن هذا الرجل هذا الزوج كان هذا وصف كما تقدم، عويمر ابن أشقر أو أحمر، وهذا لقب، كان قصيرا متينا يعني ملفوف الساقين، أحمر أبيض، كل هذه صفاته. فلو جاءت المرأة بالولد على هذا الوصف كان زوجها كاذبا عليها والولد له، لأن الولد يشبهه. وإن جاءت به أسحم، أي أسود ذا أليتين أو عظيم الأليتين، وإن جاءت به أسود أعين، يعني عيناه واسعتان كبيرتان عظيمتان، ذا أليتين يعني عظيم الإليتين، فلا أحسب إلا قد صدق عليها، لأنها جاءت بطفل يشبه من رميت به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا هذه المرأة، أي انتظروها حتى تلد، فإن جاءت بولد يشبه أباه يكون زوجها قد كذب عليها، يشبه هذا الزوج يكون قد كذب عليها، وإن جاءت بولد يشبه من رميت به يكون صادق عليها وقد وقعت في الفاحشة هي. قال صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أسود أسحم، يعني أسود، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه، أي جاءت بولد يشبه من رميت به، وهذا هو الأمر المكروه. المكروه أن تكون المرأة زنت وأن تكون قد حملت بالزنا، وعلامة ذلك أنها جاءت بولد يشبه من رميت به، فصارت هذه سنة المتلاعنين، أي التفريق بينهما وانتفاء الزوج الملاعن من الولد، ويصير الولد منسوبا ويدعى لأمه ويرثها، ولا يرث هذا الزوج ولا يدعى لهذا الذي رميت به، لأن الولد للفراش في الأصل، الولد للفراش أي لصاحب الفراش. الزوج إذا كان لم ينتفي من الولد، أو صاحبة الفراش المرأة إذا انتفى الرجل من الولد وتلاعن مع المرأة، فإن هذا الولد يدعى لأمه، يقال فلان ابن فلانة، وإن ماتت يرثها فهي أمه، يقينا هي أمه. لكن هذه القرائن لا تجعلنا نجزم يقينا وننسب الولد لهذا الزاني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي ليس له ولد ولا ينسب إليه ولد، وإنما له الحجر أي له الرجم حتى الموت. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأن يصون ديارنا وأن يحفظ أبناءنا وزوجاتنا وبيوت المسلمين أجمعين من هذه الفاحشة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال.